وفيه فوائد كثيرة جدا، منها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة ولم يقل لها: أما تستحين على نفسك تأتين إلي في مجلس الناس وتعرضين نفسك علي. ومنها أيضا جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامتناع القياس، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهنا قال: إن وهبت نفسها للنبي، ولم يقل إن وهبت نفسها لك، لإعادة وصف النبوة المقتضي للخصوصية، وإلا لكان مقتضى السياق أن يقول: نعم إن وهبت نفسها لك، لكن قال للنبي لبيان مقتضى أو مقتضي الخصوصية وهو النبوة، وهذا لا يتأتى لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، يعني رفع ونزل، يعني رأى أعلى بدنها وأسفل بدنها، رأى رأسها مثلا ورأى قدميها وما بين ذلك من جسمها. وفيها أيضا على أن النظر لا يختص بالوجه فقط، بل بالوجه والشعر والرأس واليدين والرجل والساق والذراع وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة أو الرغبة عن المرأة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه نعم حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل: ليس لي بك حاجة، وإنما طأطأ رأسه، نزل رأسه وسكت. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يردع الإنسان بما يكره. ومنها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والخلق، لقول الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ولم يقل زوجنيها على طول، مع أن ظاهر الحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده، لكن يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضغط رأسه ليفكر في الأمر هل يقبل أو لا يقبل، ولهذا قال: إن لم يكن لك بها حاجة. وهذا الأدب من هذا الرجل نظير الأدب من ذي اليدين، حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال: يا رسول الله إيش أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولم يجزم بأحدهم للاحتمال. وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا كما يزعمه أهل الكبرياء والغطرسة والإعجاب والفخر، إنهم قوم بدو لا يعرفون ولا يفهمون، وأن التقدم والرقي كان بعد ذلك، فقد كذب والله هذا الذي قالها وأساء إلى نفسه في الواقع، لأن هذا ينبئ عن مدى عقلية هذا الرجل وأنه جاهل وأحمق. فالصحابة لا شك أنهم أكمل الناس أدبا، ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الأولياء في التزويج، لأن الرجل قال: زوجنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه إياه، ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان لأحاضرين ما يتقدم ويزوج، فكل إنسان يزوج موليته، لكن الرسول له أن يزوج مع وجود الأولياء، ولهذا لم يسأل هل لها ولي أو ليس لها ولي. كما أنه يحل له هو أن يتزوج بدون ولي، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوج بدون ولي، والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره. ومنها أن النكاح لا بد فيه من مهر وإن قل، ما الدليل؟ لأن الرسول سأل هل عنده شيء ليصدقها. وإذا تزوج الإنسان المرأة على أن لا مهر عليه فهل يبطل الشرط أو العقد؟ قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية يفسد العقد، يفسد العقد، لأن من شرط الحل المال. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. طيب، وإذا تزوج امرأة وسكت ما ذكر العقد لا نفيا ولا إثباتا، فهل يصح العقد؟ يصح، ولها مهر المثل، لقوله تعالى لا جناح عليكم. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم، فالأحوال إذن ثلاث: أن يذكر المهر، أن يشترط نفيه، أن يسكت عنه. إذا ذكر فواضح أن النكاح صحيح وهو أولى، إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل، إذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الشرط باطل والعقد صحيح، ومنهم من قال إن العقد باطل، وهذا أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن نبتغي بأموالنا، قال أن تبتغوا بأموالكم. ومنها أيضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشرف العيش، ومع ذلك هم صابرون محتسبون. هذا الرجل ما يملك إلا إزارا فقط، ما عنده إلا الإزار، لأنه ذهب يدور في بيت أهله لم يجد شيئا، ولا خاتم من حديد، بل الظاهر ولا نعلم، ليس عليه إلا الإزار، فقال هذا إزاري لها نصفه. ولكن هذا لا يمكن، لأن هل تستفيد من هذا الإزار؟ من نصفه لا تستفيد، لأن إن أعطاها الإزار فقد ولا إزار له، وإن لم يعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج، لأن الرسول ما أرشده إلى ذلك ولا قال استقرض، بل منعه من الزواج حتى يجد المهر. إذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسيارة؟ لا، ما يستقرض للسيارة، لأن الزواج أشد ضرورة من السيارة. طيب، هل يستقرض لاستبدال موديل 87 88؟ يقول والله هذه للسنة أبي أخذ من الجدد، وذهب يبيعها بنصف قيمتها ويروح يشتري جديدة، وش تقولون في هذا؟ لا يفعل؟ أي نعم، هذا سفيه، هذا في الواقع سفيه. أي نعم. طيب، هل يستقرض ليبني بيتا؟ لا، ما هو حاجة، يستأجر، لأن البيت بيعمر مثلا 300,000 والإجر 3,000 ويمكن أرزقها الله في خلال 3,000 وهذه 300 كم من سنة يستعجل؟ ها؟ 100 سنة في خلال 100 سنة بيجي الله يغير الله الحال يمكن ترخص البيوت نعم أو يموت وهو الأقرب لأن يعني أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 غالبا. طيب إذا نقول لا تستقر لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن هذا حق يعتبر من الدولة لست أنت الذي تذهب تسأله ثم إن الدولة في الواقع مستوثقة بماذا هي مستوثقة برهن البيت البيت مرهون لها. طيب من فوائد الحديث أيضا بيان أن نعم بيان أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل المعقول لا بمواقع الخيال. وجهه أنه لما قال إزاري هذا يعني كونه يخليه مهرا لها هذا من باب الخيال فالواقع أنه ما يمكن أن يكون مهرا ولهذا بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمكن أن يكون مهرا لأنها لن تنتفع به إن بقي عليه ولن تنتفع به أنت إن بقي إن أعطيتها إياه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز جعل القرآن مهرا تقول ماذا معك من القرآن. طيب ومنها الاستيثاق في العقد لقوله تقرأهن عن ظهر قلب لأنه إذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة إيش أهون وأيسر بخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق أن القرآن مجموع بماذا باللخاف والعسب والأوراق والجلود الرقاع وما أشبه ذلك ففي صعوبة لكن إذا كان حافظا البخاري يكون هذا كلش من باب أولى يكون هذا أهون في تعليم المرأة. طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها نعم وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يقول إن عقد النكاح يشترط أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح يعني يقول زوجتك أو أنكحت فإن قال جوزتك فالنكاح لا يصح ومن باب أولى إذا قال وهبتك بنتي أو ملكتك بنتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن كان ذكرهما شرطا في العقد ولا شك أن هذه العلة عليلة وأن هذا الاستدلال ليس بصواب لأننا نقول إذن لا تصحح عقد البيع إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي ورد به القرآن ومع ذلك تقولون إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه بل تقولون إن البيع يصح بالمعاطاة بدون لفظ أليس كذلك؟ طيب إذن ما الفرق؟ والصحيح بلا شك أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه، فكل لفظ يدل على التزويج فهو فالنكاح ينعقد به. إذا قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي فقال قبلت، صار إيش؟ صار عقدا، عقدا صحيحا لا إشكال فيه، تثبت به جميع أحكام النكاح. فإن قلت ورد الحديث بلفظ زوجتك، ورد بلفظ زوجتك، فأحد اللفظين خطأ بلا شك، والأولى بالخطأ ملكتك، لأن زوجتك هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن فيكون هو الأصح، لأن القصة لم تقع مرتين، ما وقعت إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول زوجتكها ويقول أيضا ملكتكها، لا بد أنه قال أحد اللفظين. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالمرجح إيه؟ زوجتك، وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث. فما هو الجواب؟ نعم،
نقول من شرط إبدال الكلمة بأخرى أن يكون هناك، أن لا يكون هناك فارق بين الكلمتين، أن لا يكون هناك فارق في الحكم، ولا ما يصح الإبدال من الراوي؟
نقول نعم، كون الرواة وهم ثقات يقول ملكتكها ويقول زوجتكها يدل على أن اللفظين عندهما بمعنى واحد، وإلا ما صح أن يقولوا ملكتكها بدل زوجتكها، إذ أنهم حينئذ يرون الحديث بغير معناه، وهذا طعن في الرواة، فلا يمكن أن يروي الحديث إلا بمعناه، وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد، فإذا انعقد النكاح بزوجتكها انعقد بإيش؟ بملكتكها. طيب، إذن القول الراجح هو ما أشرنا إليه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن جميع العقود، كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع لم يتعبدنا بألفاظ العقود بخلاف ألفاظ الأذكار والأشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير. نعم، نعم، نعم. طيب، فيها أيضا دليل على جواز جعل القرآن مهرا، جواز التعليم، ها؟ ذكرناها؟ طيب، وذكرناها أظن أمس، اليوم بعد؟ نسيت. طيب، فيه دليل على أنه يجوز جعل القرآن مهرا، وليس القرآن بل التعبير الدقيق أن نقول جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا. فإن قلت هذا على سبيل العدم إذا لم يجد غيره، فالجواب أن ما لا يصح أن يكون عوضا لم يصح لا في حال العدم ولا في حال الوجود. أرأيت لو جعلت الخمر مهرا هل يصح؟ لا يصح مطلقا. فكذلك تعليم القرآن، ثم إن تعليم القرآن قد ورد له نظير صح جعله مهرا، وذلك في قصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى تزوج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء؟ بأن يرعى الغنم 8 سنين، فإن أتم 10 فمن عنده، وهذا عمل. لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة، كأن يقول المهر أن أخدمك 10 سنوات، أخدمك أنت، هل يصح هذا أم لا؟ ما هو من باب أولى. بعض العلماء يقول يجوز، وبعضهم يقول ما يجوز، قال للتضاد، هذا تضاد، لأن هي هو مالكها وهي مالكته. فإذا قال مثلا قومي أطبخ العشاء، تقول له كمن تطبخ أنت خادمي؟ نعم. إذا قال اكنس البيت تقول أنت اكنس، وتستطيع أن تستعمله بكل عمل. ولهذا اختلف العلماء في جواز أن